فيلزمه الصبر. وترك الكذب عندما عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر. وكذا كف النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر، خصوصا عندما لا تتيسر له طرق الحلال ويجد طريق الحرام مفتوحا أمامه لإشباع رغباته وغرائزه، فإن اجتناب هذا الطريق هو أمر مستصعب لا يتيسر إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثالث وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا Love!
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة، تلك الآية المباركة التي تتحدث عن فقرات الميثاق الرباني لبني إسرائيل، وبالتالي هو الميثاق الرباني لكل الرسالات ولكل الأمم الإيمانية صاحبة الرسالات السماوية، لأنه ميثاق يمثل الفطرة الإنسانية والمسيرة التاريخية الصحيحة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا نتحدث في هذه الحلقة من هذا البرنامج عن طبيعة هذا الترتيب القرآني الذي ابتدأ من الوالدين، من الله سبحانه وتعالى، فالوالدين فذي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن انتهى بالناس جميعا. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الترتيب القرآني طبعا كما قلنا في الحلقة السابقة له دلالاته الكبيرة وله أبعاده العظيمة، لأننا دائما وأبدا عندما نقرأ الترتيب في القرآن الكريم لا يأتي بصورة اعتباطية كما نتحدث نحن أحيانا عندما نعطف، مثلا نقدم الأهم على المهم أو نقدم المهم على الأهم في كلامنا، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى لكل ظاهرة من هذا الكلام دلالاتها الكبيرة وإيحاءاتها العميقة، ولا بد أن نقف على تلك الدلالات. فمثلا عندما نجد في القرآن الكريم يتحدث عن مثل آيات الجهاد في سبيل الله، فنجد أن الآيات المباركة تقدم الأموال على الأنفس، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ولا تجد آية واحدة في الجهاد تقدم النفس على الأموال، لا تجد آية واحدة تقول وجاهدوا في سبيل الله بأنفسكم وأموالكم أبدا. أما على العكس في آيات الشراء، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هنا قدمت الأنفس في آيات الشراء، ولا تجد آية واحدة من آيات الشراء تقدم الأموال على الأنفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ونحن نجد بعض الناس الذين يقرؤون الآيات المباركة فيتوهمون ويقولون إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم، ويصرون على ذلك وهم قد أخطأوا ولم يعرفوا سر هذا التقديم وسر هذا الترتيب، فخلطوا آيات الشراء بآيات الجهاد. صحيح أن آيات الجهاد تقدم الأموال على الأنفس، ولكن آيات الشراء تقدم الأنفس على الأموال. هذا مثل لدقة الترتيب القرآني، وسنتحدث عن هذا السر في الترتيب القرآني عندما نتعرض إلى آيات الجهاد وآيات الشراء. ولكن هنا نريد أن نتحدث عن هذه الآية المباركة، الآية 83 من سورة البقرة المباركة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. هنا ابتدأت الآية المباركة بالله سبحانه وتعالى، وثم بالوالدين، وبعد ذلك بذي القربى واليتامى والمساكين، وهذا تسلسل إلى أن وصلت إلى وقولوا للناس حسنا، العلاقة الحسنة مع الناس جميعا حتى بما فيهم الأعداء. فالآية المباركة ابتدأت بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكرت تلك العلائق وتلك المفردات من أجل أن تكون العلاقة مع تلك العلائق مع الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والناس جميعا، من أجل أن تكون كلها في مصب العلاقة الكبرى، وهي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن تكون العلاقة مع الوالدين على حساب العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وعلى حساب العبودية لله ولا تكون العلاقة مع القربى والأقرباء على حساب تلك العلاقة أيضا، وهكذا الحال في اليتامى والمساكين والناس جميعا. وكما ذكرنا الآية في سورة الأنعام في الحلقة الماضية، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. شوف هنا القرآن الكريم يجعل العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي المحور لكل العلاقات الأخرى، فلا يمكن أن تكون العلاقة مع القربة على حساب العبودية لله سبحانه وتعالى. ونجد القرآن الكريم أكد هذا في الآيات المباركة التي قرأناها بالأمس: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فهناك موعدة، هناك وعد، هناك ترقب من قبل إبراهيم عليه السلام لأبيه، ولم يكن في حالة اليقين من كفر أبيه، ويقال أنه هو عمه وليس يعني والده، لأن الأب قد يكون الوالد الأب أو يكون العم يسمى أب والجد يسمى أب، لأننا نجد في آخر حياة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام يدعو إلى أبيه: رب اغفر لي ولوالدي. ولا يمكن أن يكون إبراهيم بعد أن استغفر، بعد أن يعني تبرأ من أبيه، يرجع مرة أخرى ليدعو إلى أبيه. وهذا الدعاء نستنتج أن هذا لم يكن والد إبراهيم عليه السلام، وإنما كان يعني عم إبراهيم مثلا، كما تقول بعض الروايات: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هنا نجد دائما وأبدا القرآن الكريم يقدم اليتامى على المساكين في كثير من الآيات المباركة: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أو هذه الآية: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. دائما تجد أن اليتامى يقدمون على المساكين. اللهم إلا في آية واحدة، وهي آية سورة الدهر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الآية الوحيدة في القرآن التي قدمت المسكين على اليتيم هي آية سورة الدهر. أما الآيات الأخرى التي تتحدث عن العطاء والعلاقة مع المساكين ومع اليتامى، فإنها تقدم اليتامى على المساكين. أما آية سورة الدهر لأنها لا تتحدث عن مفهوم العطاء، وإنما هي تتحدث عن واقعة قد وقعت لأهل البيت عليهم السلام، فقد جاء في اليوم الأول مسكين فطرق الباب فأعطوه فطورهم، ثم جاء في اليوم التالي يتيم، ثم جاء في اليوم الثالث أسير، وبقي أهل البيت عليهم السلام جياع خلال 3 أيام. ولهذا الآية المباركة قدمت المسكين على اليتيم، وإلا في جميع الآيات المباركة التي تتحدث عن المساكين واليتامى فإنها تقدم اليتيم. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هنا الآية المباركة قدمت اليتيم على المسكين، واعتبرت ذلك من العقبات الكبرى النفسية التي ينبغي أن يتجاوزها الإنسان ليكون علاقته مع الآخرين علاقة العطاء وعلاقة البذل. وكذلك الآيات المباركة في سور أخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. هنا الآية المباركة قدمت اليتيم على المسكين كذلك، وذلك لأن اليتيم بحاجة معنوية أكثر مما هو بحاجة إلى أموال وإلى طعام. هو اليتيم قد فقد أباه، وهذا الفقدان يجعل من الإنسان يعيش الغربة ويعيش النقص، فلا بد من أن يعوض من قبل المجتمع ومن قبل الآخرين بالإكرام والحنان والرأفة. ولهذا عندما القرآن يذكر اليتيم يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم، يستعمل الكرامة والإكرام لليتيم. أما للمسكين يقول: ولا تحاضون على طعام المسكين، لأن مشكلة المسكين مشكلة مادية، مشكلة غذاء، مشكلة أكل، مشكلة معدة جوعانة. أما العلاقة مع مشكلة اليتيم هي مشكلة معنوية أكثر منها مادية، وقد يكون هذا اليتيم غنيا، قد ترك له أبوه أموال طائلة وهائلة، ومع ذلك يبقى اليتيم بحاجة إلى الإكرام. فعندما القرآن يقول: وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة والآيات التي بعدها في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 12:36، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة الخامسة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم لحضراتكم عند الثانية تماما وعلى مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند الثانية والدقيقة 20. أما عند الثانية والدقيقة 24 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماما وعلى مدى 20 دقائق. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، ومع ألف سلامة. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، سيكون الحديث فيها بعون الله تبارك وتعالى عن سبل تحصين الأطفال وهم قد بلغوا المرحلة الثانية من أعمارهم، أي السنين 7 الثانية، من أخطار المحيط الخارجي ومن أضرار التعامل غير السليم مع المحيط الخارجي. ضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا به.
أهلا بكم وسهلا.
وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. سماحة السيد حسن الكشميري، في الحلقة السابقة أشرتم إلى 3 أخطار رئيسية تقف في طريق الأطفال في هذه المرحلة. الخطر الأول خطر حدوث انفصام في شخصياتهم نتيجة لإيجاد حالة أو لظهور حالة من التناقض لا يستطيعون استيعابها بين المحيط المنزلي وبين المحيط الخارجي، خاصة في المناطق التي لا تسيطر القيم الإسلامية على الأجواء بصورة كاملة. الخطر الثاني أن يتعامل الطفل بحالة من الانكماش والانكفاء عند مواجهة أي شيء يختلف عن المحيط الذي عاش فيه، أي محيط الأسرة بالدرجة الأولى. الخطر الثالث خطر الانسياق الكامل وراء قنوات التأثير التي يواجهها الطفل خلال هذه الفترة. ما هو تفصيل العلاج فيما يرتبط بها؟ يعني أولا، ما هو الممكن للحيلولة دون عيش الطفل لحالة التناقض وبالتالي انفصام الشخصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله يعني.
أنا في أحاديثي مع الإخوة هناك في خصوصا المهجر دائما هاي الملاحظة نخليها على الأذهان، أننا يجب أن نفهم أطفالنا بأنهم مسلمين،
نعم،
وأنهم ضيوف على ذلك المجتمع يجب أن لا يتأثروا به، وهذا طبعا بشكل هادئ وبشكل تدريجي. لما يفهم الطفل وهو ابن 10 سنوات في طريقه إلى البلوغ أنه يعيش هنا مؤقتا، وأن إن شاء الله تنفرج الأمور وتعود هذه الأسر إلى بلدانها لتكون جزءا من مجتمعاتها وأن لا تخسرها أممها. فالطفل لما يفهم وهذا المعنى يستقر في ذهنه أن ضيف على ذلك المجتمع، وأن در ثمينة لا يستحقها ذلك المجتمع، يجب أن لا تضيع وتنمسخ في ظل هذه الضبابية. فهذا أول وازع. الوازع الثاني عموما هو الطفل إذا شعر كم يكون سعيد لما يقنعه أبوه بطريقة نفسية هادئة بأنه ليس بموجود للأكل والشرب، وإنما ليكون عنصرا لمجتمعه وعنصرا مفيدا لدينه وجنديا مخلصا للإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا الطفل لما ينمو ويترعرع هذا المعنى في ذهنه يشكل عنده فرد ثقة بالنفس.
نعم، يعني هذه الثقة في الحقيقة هي ضمانة عدم الوقوع في هذا المرض، مرض الانفصام الشخصي، يعني يفهم ما يرى،
يخرج عن هذا المستوى إلى أفق أوسع وأبعد وأعمق. طبعا هذا الله يرحم جمال الدين الأفغاني إله الكلمة، ويقال بأنها لغيره لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال،
السيد عبد الحسين الشرفي رحمة الله.
وطبعا إحنا عدنا خذوا الحق من أهل الباطل، أحيانا أهل الباطل عندهم فرد نكات يمكن أن يستفيد منها الدعاة إلى الله والعاملون للإسلام. في الواقع ذولا يبنون أجيالهم لمستقبلهم ليخدموا دينهم وخططهم، لكن إحنا المسلمين أحيانا نغفل ويشترى منا أبناؤنا بثمن بخس. مع العلم لدينا الرصيد الكافي من الثقافة ومن أخلاق أهل البيت. في الواقع هو الولد لا ينجر إلى النفاق أو الانفصام في الشخصية إذا أعد له أبوه أو أبواه برنامجا بلا يعني بإشباع، لكن بهدوء وباستخدام القصص، باستخدام الخبرات، باستخدام الحوادث.
نعم.
القضايا، تعرف القرآن،
المواقف التي يمر بها.
أحسنت، القرآن يعتمد مثلا في أسلوب التربوي على القصص، ربع القرآن قصص.
نعم.
زين، لما الأب يروي للولد بعض القصص عن الهجرة ودوافع الهجرة، أننا لماذا هجرنا، لماذا جئنا إلى هالبلد، أليس لديننا؟ إذن الدين هو سبب المعركة.
نعم.
ما هي قضية الدين؟ زين، هذا بالنسبة إلى تلك المحيطات. أو عموما كما تفضلت، يجب أن ننقل هذه الرسالة شيئا فشيئا إلى أبنائنا لنبني منهم شخصيات يكونون رسل للإسلام ولفكر أهل البيت إن شاء الله. وهذا ليس بالأمر الصعب، يعني بالتدريج، وإعطاء الولد أيضا مجال للمناقشة للجدل.
نعم.
مناقشة يعني تستمع إلى آراء، لأن خصوصا أيضا هذه لا نغفل عنها الملاحظة، أننا خطر من الأخطار الذي يداهم الناشئ الجديد في زماننا هذا هي مسألة التشكيك.
نعم.
تعلم بأن الاستكبار العالمي يجند فرد قوى خاصة لزرع التشكيك.
نعم.
أسئلة حائرة أو استخدام نقاط ضعف مثلا، أو قضايا يكبرها ويفبركها، يحاول أن يجعل منها فيروس تمرض معتقدات الأطفال، بخصوص مثلا أفكار أهل البيت، ثقافة أهل البيت، مسألة
حتى قضية التوحيد
كليا هو في تصاعد. فالطفل هم يلتقط هذا ويسأل ربما هذه أو تلك لماذا. هذه كلها تضفي على الوالد أو الوالدين مسؤولية أكبر، أن يحاولون يحملوا ما في نفوسهم وما فهموه من ثقافة الإسلام إلى أبنائهم، ليجعلوا منهم شخصيات لا يهددها خطر. هذا الطفل هش العاطفة، رقيق الخاطر، إذا كانت القضية قضية قسوة أو عنف وتزمت، ربما هذه تصطدم بردة فعل،
نعم،
أو استجير بالله ارتداد،
أو والعياذ بالله ينتقل إلى التلقي من مصادر أخرى غير المصادر السليمة،
تستخدم الهشاشة لكن إحنا يجب أن نرعى الظرف والحالة الطبيعية التي هي تهيمن.
يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، نقتدي نهج البتول بيقين وثبات، ننشر الدين سويا بين أنحاء الحياة، نقتدي نهج البتول بيقين وثبات، ننشر الدين سويا بين أنحاء الحياة، نبني للدين صروحا عاليات شامخات، نبني للدين صروحا عاليات شامخات، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات، قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثرات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، يا بنات الدين سرنا.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا. سماحة السيد حسن الكشميري، في القسم الأول من الحديث أكدتم على ضرورة أن يعد الآباء أو الوالدان الأبناء للتعامل مع المحيط الخارجي من خلال زرع ثقة بهم فيما يرتبط بهذا المحيط وعدم التأثر السلبي به. هنالك فيما يرتبط بهذا الجانب، هل يمكن القول بأن من الوسائل الضرورية لتحصين الطفل من هذه الأمراض خلال التعامل مع المحيط الخارجي هو تعريفه الحق من الباطل؟ يعني أنتم أشرتم إلى الجانب الأول، تعريف الحق وزرع الثقة، هل أن تعريف الطفل بالباطل أيضا ضرورة في هذا المجال؟
طبيعة الحال أكو تلازم،
نعم،
الإنسان يعرف الحق تعرف أهله،
نعم،
وأعرف الباطل تعرف أهله،
نعم،
فهي أكو نوع من الترابط، لما الإنسان يعرف الحق ينكشف له المتصيد للباطل باسم الحق أحيانا.
نعم، السؤال عن خصوصيات الباطل، لأن هنالك اتجاه يقول الأطفال لا ينبغي أن يطلعون على السلبيات، نفوسهم لا تحتمل بعض،
أحيانا هو تشوف بعض القوانين المعاصرة من باب الرفق بالطفل أو من باب الإحسان إلى الطفل يعطوه المجال بصورة الذي ينحرف،
نعم،
ويشذ، وهذا خوف الانتكاسة هنا. إذن كما نعرفه الحق نعرفه أخطار الباطل أو النداءات التي تتبع أسلوب المراوغة بعنوان الشفقة على الطفل، فتشوف يعني بعض الهيئات الدولية سنويا في مناسبات توزع هدايا على الأطفال،
نعم،
فيتراكض أبناء الأسر ومن ضمنهم أبناء المسلمين. الهدية شنو؟ شريط فيديو عن الغابات والحيوانات والمناظر المثيرة، لا بأس به، هذا مبدئيا لا بأس به،
صحيح،
لكن تلاحظ أن الطفل يعتزل بالغرفة والفيديو أمامه ويطالع هذا الشريط ومنسجم وياه فجأة، وإذا الشريط يتحول إلى مقاطع إباحية،
لا إله إلا الله، نعم،
فد مقطع ثواني ولو شيء، أنا ملاحظ هذه كلها، هذه السموم، فهي يجب أن يعرف الولد الطفل هذا المعنى، يجب أن يلغم في ذهنه أنه الغرب أو أعداء الإسلام يتخذون هذه الوسائل أو يعطوه شوكولات، هاي الكاكاو هذه يفتح الشوكولات هو طبعا بطعمها وفعلا نكهتها، وإذا داخلها صور إباحية،
نعم،
مثلا. هذه تستخدم الوسائل، شوف يعني هي ظاهر القضية ظاهر إيجابي، يرحب به الأب ويرحب به الطفل والشارع، لكن الباطن
مدمر،
مدمر أخطر من هذا. بالإضافة إلى ذلك، نحن يجب أن نعطي للعاطفة دورها في أن يفهم الطفل الأمور أحيانا عن طريق العاطفة. في لوس أنجلوس أنا كنت أحاضر في مجال، وكان المجتمع خليط نساء ورجال. أتخطر أن رجل كان يجي ومعه زوجته وابنتاه ويجن عاريات، فكلما كنت أنا أقول له يقول سيدنا ما يسمع عني، ما كل ما أكلمهم أو الأم تقول ما، لأنه تعرف جو أمريكا و... فليلة من الليالي أنا سبحان الله قرأت عن الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. والآن الذي ذكرني بهذه الحادثة، ورغم أن 18 سنة مرت عليها، النشيد هذا الجميل. فقرأت عن الزهراء ومحنة الزهراء سلام الله عليها، ولاحظت من بعيد أن الابنتين بكن، يعني تفاعلن مع الموسيقى. فأنا قلت له للأب أنت من تريد تطلع خليني أنا ألتقي وياك عند الباب. صحت لهن البنتين، قلت لهن أنت بكيتن على الزهراء سلام الله عليها، هذا لباس شن ترضى عنا الزهراء؟ بس جاوبني بهذا الجواب. فهن ما تكلمن شيء، لكن الليلة بعدها اجى المحجبات في حالة احتشام. فالآب اجاني قال لي سيدنا ايش قلت لهن انت؟ ايش قلت لهن الذي احنا انا والام صار مدة نكلمهن؟ قلت له انا بكلمة واحدة كلمت، انه هل ترضى الزهراء من كنا هذا اللباس؟ خب، هذا ايضا يجب ان يوضع ضمن الوسائل التي نتبعها في تهذيب أبنائنا، هو إحياء الجو العاطفي. في الخارج يحاولون يميتون الجو العاطفي بحيث لا كلمة الأب لها موقع في فؤاد الطفل ولا كلمة الأم، في حين لا، في أجواء الإسلام لما يعطى الجو العاطفي تغذية كاملة يكون مؤثر في إرباك هذه السبل الخبيثة التي تريد إفساد هذا الجيل.
كمان في الحقيقة هي هذه الحادثة التي ذكرتموها هي من بركات السيدة الزهراء، تشير إلى صلوات الله وسلامه عليها، تشير إلى قضية أهمية الأسوة، خلق الأسوة في أذهان الأطفال، القدوة في إنقاذهم من هذه الأخطار. يعني من الضروري أن يستفاد من تاريخ أهل البيت وتراث أهل البيت لتوضيح وتقديم قدوة وأسوة للأطفال في مختلف سلوكياتهم،
خصوصا بالصياغة العاطفية.
نعم. مع التأكيد على الشد العاطفي والارتباط العاطفي. طيب سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بهذا الجانب هنالك بقية بعض الأسئلة الفرعية ولكن لا يتسع المجال لطرحها. شكرا جزيلا. الأخ المخرج يشير إلى انتهاء الوقت المخصص. نعم. شكرا جزيلا لسماحة السيد حسن الكشميري،
جزاكم الله خيرا،
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى حلقة أخرى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحو مشكات الحياة يا بنات الدين، سرنا نحو مشكات الحياة، نقتدي نهج البتول بيقين وثبات، ننشر الدين سويا بين أنحاء الحياة، نقتدي نهج البتول بيقين وثبات، ننشر الدين سويا بين أنحاء الحياة، نبني للدين صروحا عاليات شامخات، نبني للدين صروحا عاليات شامخات، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة، يا بنات الدين سرنا نحو مشكات الحياة. قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة،
سورة النور هدتنا ووقتنا العثران، قد أمرنا بدعاء وصلاة وزكاة، سورة النور هدتنا ووقتنا العثران، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، وأزاحت ظلمات لنحوز الحسنات، يا بنات الدين سرنا نحو مشكاة.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حناني. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي، يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى، وبكم سأظل أفنى، وبكم سأظل.
أولادي رغدي،
سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختروانجي أن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لإيران، مشددا على استعداد إيران للحوار في إطار الاتفاق النووي. وقال تختروانجي إن إيران عضو بمعاهدة NPT ولا تنوي حيازة إيران أسلحة نووية، مؤكدا أنه حسب تقارير الوكالة الذرية فقد أوفت إيران 100% بالتزاماتها. صرح قائد القوات البرية